هنا لبنان فور نعتذر عن قطع البرنامج وننتقل مباشرة إلى بريستول حيث نجتمع مع المؤتمر الصحفي لقوى 14 أذار الرواية تكلم النائب فارس سعيد النائب السابق.
سبت واحد يوم مثل ما بتعرفوا يعقد اجتماع تمهيدي وهو اجتماع وزراء الخارجيه العرب اللي بده يعد البيان الذي سيقدم الى الجامعه العربيه. طبعا نحن ندعم بشدة موقف الحكومه اللبنانيه التي قررت مقاطعه هذه القمه، ونعتبر بان هذه الحكومه الاستقلاليه الاولى بعد خروج الجيش السوري من لبنان تؤكد لنا يوما بعد يوم بانه الخطوات التي عم تتخذها من اجل تثبيت سياده واستقلال لبنان تتناسب تماما مع راينا ومع راي غالبيه اللبنانيين. كما اننا ناسف شديد الاسف بانه هذه القمه العربيه ستكون افشل قمه عربيه بتاريخ القمم العربيه. ما عم نقولها ونحن مبسوطين، ما عم نقولها ونحن مرتاحين، ولا عم نقولها من اجل الشماته، بل بالعكس حرصنا على قضية العرب الأثمان اللي دفع الشعب اللبناني ولبنان من أجل قضية فلسطين، من أجل تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي، من أجل الخروج من الحرب الأهلية، الانتفاضة اللي شهدتها بيروت من أجل إخراج الجيش السوري، يؤكد دور لبنان العربي ومساهمة هذا البلد وهذا الشعب الطيب في أن يكون عامل استقرار في العالم العربي. ونعتبر أن طبعا النظام السوري يفوت على العالم العربي فرصة الالتقاء، يفوت على العالم العربي فرصة أنه فعلا يقدر يأخذ على عاتقه حل المشاكل الكبيرة والشائكة بدءا من القضية الأم وهي قضية فلسطين إلى كل القضايا العربية الأخرى. هذا النظام يختم بشكل او باخر كما اتى في وثيقة ديال هذا التحالف الشيطاني الاسرائيلي الايراني، بمعنى انه الانقسام العربي الحاد اليوم يلي مسؤولية النظام السوري فيه هي مسؤولية كبيرة، يخدم مصلحة قوى غير عربية لا تريد ان يكون هناك موقف عربي واحد، لا تريد أن يكون هناك أسرة عربية قادرة على المصالحة مع الذات وقادرة على المصالحة مع الخارج. هذه المذكرة أنا رح أحط يعني عناوين الأساسية لها ورح تتوزع لكم بالعربية وستوزع أيضا إلى وكالات الإعلام الخارجية باللغتين الفرنسية والإنجليزية. هذه المذكرة أعدتها الأمانة العامة لقوى 14 أذار، الأعضاء المشاركين في الأمانة العامة لقوى 14 أذار، وتبرز بشكل واضح وبتوثيق بالتواريخ وبالوثائق مدى الإساءات التي قام بها النظام السوري في لبنان وضد لبنان وانتهاكا لسيادة المجتمع العربي والعضو المؤسس في الجامعة العربية منذ التمديد بالرئيس إميل لحود، التمديد القصري بالرئيس إميل لحود حتى هذه اللحظة. وقت اللي حكى عن تفويت فرص ما بدنا نرجع نذكر بأنه بمرحلة سابقة بموضوع العلاقات اللبنانية السورية كنا ولا نزال نطالب أن تكون على قاعدة اتفاق الطائف وهو نص عربي، وعندما كنا نطالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان كنا نقول هذا الانسحاب يجب ان يكون تنفيذا لهذه الوثيقة العربية التي اصبحت دستور. حاول النظام السوري الالتفاف على هذا الموضوع وبالنهاية فوت على نفسه فرصة وخرج على قاعدة 1559، طلبنا بانتشار الجيش الى الجنوب اللبناني وفقا لما نص عليه الدستور اللبناني ووفقا لوثيقة الطائف. ايضا منذ التحرير اي منذ 25 ايار 2000 حتى ما بعد حرب تموز 2006 كانت التبريرات كثيرة، وتفوت ايضا فرصة انتشار الجيش اللبناني تنفيذا لوثيقة الميثاق الوطني وانتشر الجيش اللبناني للجنوب تنفيذا من 1701. طلبنا بإنشاء محكمة ذات طابع دولي وأن يشارك النواب اللبنانيين جميع النواب حتى اللي عندهم ملاحظات على آلية تشكيل هذه المحكمة، وأن يكون النقاش بداخل المؤسسات اللبنانية أي بداخل المجلس النيابي اللبناني. أيضا تم إقفال هذا المجلس النيابي، وبالنهاية صدرت المحكمة الدولية تنفيذا لقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع. وبالتالي سوريا هي من تفوت فرص ليس فقط على نفسها إنما أيضا على جميع العرب. ونتساءل من خلال هذه المذكرة كيف يمكن أن يؤتمن النظام السوري على مصالح العرب خلال سنة وهو الذي ينتهك سيادة الدولة العربية وهي لبنان. وبآخر هذه المذكرة سنطالب بشكل واضح الأسرة العربية بمطالب محددة. منذ أن خرج الجيش السوري من لبنان أي في 26 نيسان 2005، وبعد أن حاولت سوريا من خلال التمهيد القسري وبدأ الترهيب اللبنانيين من بعد التمهيد القسري، كان في محاولة اغتيال للوزير مروان حميدي ومن ثم الجريمة المريعة للرئيس رفيق الحريري، واندلعت انتفاضة الاستقلال وخرج الجيش السوري من لبنان. منذ تلك اللحظة كانت المرحلة الأولى وهي مرحلة ترهيب اللبنانيين وبالتحديد ترهيب الرموز الاستقلالية التي كان لها دور كبير في عملية الانتفاضة وفي عملية جمع اللبنانيين من أجل تشكيل موقف وطني موحد في مواجهة الجيش السوري في لبنان. بعد قرار سوريا فرض تمديد ولاية الرئيس أمين لحود خلافا للدستور ولرأي الغالبية العظمى من اللبنانيين، وبعد اتساع صفوف المعارضة وتجاوب اللبنانيين معها رأى النظام السوري أن التمديد لم يعد كافيا بعد تأمين استمرار وجوده في لبنان، فلجأ إلى سياسة التهديد والإرهاب بدءا بمحاولة اغتيال النائب مروان حميدي الذي نجا بأعجوبة بواحد تشرين الأول 2004. بدي اترجع على الجميع، وطبعا النص رح يتوزع لكم، أنه يتم الانتباه على موضوع سرد التواريخ والوقائع، لأنه ما عم تنعمل ولا بعاطفي ولا بأي خلفية سياسية، إنما فقط بشكل وثائقي من أجل تنبه الرأي العام اللبناني والعربي والدولي. وأقدم فيما بعد على أشنع جريمة هي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بتهمة أنه يعمل استقلال لبنان ب 14 شباط 2005. في الأسابيع القليلة التي أعقبت 14 من آذار، حين انتفض الشعب اللبناني طالبا للحقيقة والعدالة، شنت القيادة السورية حملة ترهيب ضد لبنان والقوى الاستقلالية، فقامت بحملة اغتيالات أو محاولات اغتيال الإعلامي والمناضل سمير أصير ب 2 حزيران 2005، مناضل جورج حاوي 21 حزيران، الوزير الياس المر 12 تموز 2005، الإعلامية مي شجاع 25 أيلول. عقب هذه الاغتيالات أو محاولات اغتيالات تفجيرات متنقلة في عدد من المناطق، حصلت أهمها جديدة 19 آذار 2005 أي 5 أيام بعد تظاهرة 14 آذار، كسليك 23 آذار 2005، بوشرية 26 آذار، برمانة 1 نيسان، جوني استهدف فيها مبنى صوت المحبة 6 أيار 2005، زلقة 22 آب، الأشرفية 16 أيلول. كما تنظمت اعتداءات متكررة على القوى الأمنية من قبل تنظيمات فلسطينية تأتمر بأوامر القيادة السورية في منطقة البقاع والناعمة جنوب العاصمة بيروت. كما تم أيضا إغلاق الحدود اللبنانية السورية بصورة متكررة بدءا من شهر حزيران 2005 أي فور انتهاء عملية انتخابات بحزيران 2005. تعالنا إلى المرحلة الثانية اللي كانت عنوانها العمل على إسقاط السلطة الشرعية ومنع قيام المحكمة الدولية. بعد صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية الأول أي في 20 تشرين الأول 2005 الذي تضمن اتهامات واضحة لعدد من المسؤولين الأمنيين السوريين، وتأكيدا على وجود هذا الكلام للجنة التحقيق الدولية، خيوط كثيرة تشير إشارة مباشرة إلى تورط مسؤولي أمن سوريين بقيادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. قرر النظام السوري الانتقال من سياسة ترهيب القوى الاستقلالية، وزعزعت الحكومة اللبنانية، إلى الانقلاب على السلطة اللبنانية الشرعية المنبثقة من الانتخابات الحرة التي أجريت في حزيران 2005. فأطلق الرئيس السوري بشار الأسد حملته في خطابه الشهير في 10 تشرين الثاني 2005، أي 15 يوم تقريبا بعد صدور التقرير الأول من لجنة التحقيق الدولية، الذي اعتبر فيه، وهذا الكلام الرئيس الأسد، أن الحقيقة أصبحت شعارا للتحكم والسخرية في لبنان، وأن سوريا شكلت هي لجنة التحقيق، هذا الكلام بعد الرئيس الأسد، وأن الهجوم على سوريا يهدف إلى ضرب المقاومة اللبنانية وفرض اتفاق جديد مع إسرائيل، هذا الكلام بعد الرئيس الأسد. وبعد أيام معدودة على خطاب الرئيس السوري، دعت جريدة تشرين السورية ب 14 تشرين 2005 المعارضة إلى تنظيم تظاهرة في وسط بيروت لإسقاط الحكومة. وفي 15 تشرين 2005 جرى الإعلان في طرابلس عن تشكيل هيئة دعم المقاومة العراقية بتدبير مباشر من مخابرات النظام السوري في لبنان. وفي 12 كانون الأول 2005 أقدم النظام السوري على اغتيال النائب والإعلامي الشاب جبران التويني في محاولة حثيثة لترهيب لجنة التحقيق الدولية، كما أعلن لاحقا رئيسها الأول ديفليف ميليس، وهذا بمقابلة تلفزيونية عمر أسبوع. دخلت الخطة السورية حيز التنفيذ الفعلي فور انتهاء حرب تموز 2006، فأعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه يتوجب على المعارضة اللبنانية، وهذا الكلام للرئيس الأسد، تحويل الانتصار العسكري إلى نصر سياسي، معتبرا أن قوى 14 أذار، أيضا الكلام للرئيس الأسد، منتج إسرائيلي، وأن الكلام للرئيس الأسد اغتيال الحريري لعبة جلى استغلالها 15 آب 2006. كما دعت إيران إلى إقامة الشرق الأوسط الإسلامي الجديد ب 16 آب 2006، ورأى رئيسها أن الساحة اللبنانية كانت تجسيدا لمقاومة الشعب الإيراني أمام صدام حسين ب 17 آب 2006، هذا الكلام للرئيس الإيراني. بدأ التحضير الجدي للانقلاب على المحكمة الدولية أثناء حرب تموز، وقد تولى رئيس الجمهورية الممددة ولايته خلافا للدستور إميل لحود تمهيد الطريق، فصرح في لحظة اشتداد المعارك، يعني ضاحية جنوبية ولبنان كله تحت القصف الإسرائيلي، تحت العدوان الإسرائيلي، ناس ما عارفة لوين بدها تروح، على أي مدرسة، على أي قرية، على أي منطقة ترجع. طلع على باله الرئيس لحود يقول لابد من التساؤل عن قيام إسرائيل باغتيال الرئيس الحريري ب 2 آب 2006، معتبرا أن حفرة سان جورج مشابهة لحفر الصواريخ الإسرائيلية ب 4 آب 2006. تبعه في التمهيد للانقلاب على المحكمة أمين عام حزب الله، الذي أوضح أن هدف مطالبته بتغيير الحكومة هو تغيير التوازن السياسي من خلال امتلاك المعارضة الثلث المعطل في الحكومة، كي لا تتمكن الأكثرية من فرض قراراتها على الآخرين ب 12 أيلول 2006. وفي احتفال النصر الإلهي ب 22 أيلول 2006 هدد أمين عام حزب الله السلطة اللبنانية، هذا الكلام للسيد حسن نصر الله، بأن المقاومة أقوى من أي وقت مضى وتملك أكثر من 20,000 صاروخ، غير أن المعارضة لم تحصل على التغيير الذي كانت تطالب به، فعمد وزرائها إلى الاستقالة فور تسلم الحكومة من الأمم المتحدة مسودة مشروع المحكمة الدولية، واعتبروا الحكومة غير شرعية وغير دستورية، ما يعني أنه ليس بمقدورها فتح مسألة في المحكمة. كل مرة بيكون في تقدم ما لعملية بناء المحكمة يشهد لبنان حالة من العنف المتنقل. وحذر مساعد أمين عام حزب الله في اليوم ذاته من أن الاستقالة ستتبعها خطوات، وأن النزول إلى الشارع، هذا الكلام الشيخ نعيم قاسم، وأن النزول إلى الشارع لن يكون تظاهرة يوم. جاءت الترجمة العملية لهذه التهديدات كما يلي: اغتيال الوزير والنائب الشاب فياري جميل 21 تشرين الثاني 2006، الإعلان عن إنشاء فتح الإسلام على أثر الانشقاق أو انشقاق داخل فتحة الانتفاضة 28 تشرين الثاني 2006، دعوة الرئيس سمير لحود إلى العصيان البدني. ونحقر الكلام اللي قاله الرئيس لحود: لا أستبعد امتناع موظفي الدولة عن الامتثال لأوامر الحكومة غير الشرعية 29 تشرين الثاني 2006. وفي الأول من كانون الأول 2006 دخلت المعارضة في انقلاب شارعي فاحتلت وسط العاصمة وحولته إلى معسكر يحميه أمن حزب الله، وحاولت محاصرة سرايا الحكومة لإسقاط الحكومة بالقوة، غير أنها فشلت في تحقيق غايتها واضطرت إلى التراجع. وفي 23 كانون الثاني 2007 عاودت المعارضة محاولتها إسقاط الحكومة، فنظمت ما يسمى انتفاضة الدواليب، لكنها فشلت مرة أخرى في تحقيق أهدافها. وحاول النظام السوري منع قوى 14 أذار من تنظيم تظاهرة في الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فأقدم في 13 شباط قبل النهار 2007 عشية الذكرى على تفجير باصين في عين علا راح فيهم 3 قتلى و22 جريح. مرحلة الثالثة كان العمل قدم على تفكيك الدولة اللبنانية. وامتين بلشوا بلحظة ارسال نواب الاكثرية عريضة تطالب مجلس الامن باقرار المحكمة الدولية ب3 نيسان 2007، وبعد اقرار هذه الاخيرة تحت الفصل السابع ب30 ايار 2007 اتخذ النظام السوري قرارا بتفكيك الدولة اللبنانية بغية وضع معادلة مقايضة المحكمة الدولية مع بقاء الجمهورية اللبنانية. اعطوني المحكمة واعطيكم الجمهورية، برفع ايدي عن الجمهورية. وقد جاءت ترجمة القرار السوري على النحو التالي: اولا، ضرب السلم الاهلي. نظم النظام السوري عملية واسعة نطاق في شمال لبنان غايتها اعادة تفكيك البلاد الى دويلات متناحرة، وذلك من خلال دفع فتح الاسلام التي هي اختراع سوري، بدليل ان قائدها المزعوم شاكر العبسي قد اطلق من السجن في سوريا قبل توجهه الى لبنان. دفعوهم الى اقامة امارة اسلامية متطرفة في شمال لبنان. واراد هذا النظام من خلال تحريك فتح الاسلام تأكيد اهمية دوره في ضبط الاوضاع في لبنان ومنع قيام عراق ثاني. تعلق بالشمال الجيش عاجز على ضبط الامور، يتبرع النظام السوري ان يقدم نفسه بوليس جديد امام المجتمع الدولي. باءت هذه المحاولة بالفشل بسبب تدخل الجيش الحاسم والالتفاف الشعبي الواسع حوله وتجريد هذه المنظمة الارهابية من اي غطاء فلسطيني او اسلامي في لبنان، وذلك رغم كلام امين عام حزب الله عن ان المخيم خط احمر. ترافقت محاولة فتح الإسلام إقامة إمارة إسلامية متطرفة في شمال لبنان مع حملة إرهابية مركزة جاءت على الشكل الآتي، وبترجاكم تاخذوا بعين الاعتبار التواريخ: تجديد حملة الاغتيالات وليد عيدو 13 حزيران 2007، أنطوان غانم 19 أيلول 2007، لواء فرانسوا حاج 13 كانون الأول 2007، النقيب وسام عيد 25 كانون الثاني 2008. تفجيرات في عدد من المناطق اللبنانية: الأشرفية، يعني مع حرب الباردة، أشرفية 20 أيار 2007، غردان 21 أيار، علي 23 أيار، البربير 27 أيار، سد البوشرية 4 حزيران. اعتداءات على القوات الدولية والبعثات الدبلوماسية في لبنان، اعتداء على الوحدة الإسبانية المشاركة في القوة الدولية، استهداف سيارة للسفارة الأمريكية، توجيه التهديدات لسفارتي المملكة العربية السعودية والكويت. اثنين، الانقلاب على الدستور والمؤسسات الدستورية. دخلنا مرحلة يعني تفسيرات الميثاق اللبناني ليس فقط على المستوى المحلي، إنما شارك أيضا الوزير فاروق الشرع بتفسير الصيغة اللبنانية. طرحت المعارضة الموالية لسوريا إعادة نظر في اتفاق الطائف إن لجهة إرجاع صلاحيات رئيس الجمهورية إلى ما كانت عليه قبل الطائف بشأن المسيحي، أو لجهة إحلال مسالفة شيعية سنية مسيحية في صيغة الدولة محل المناصفة الإسلامية المسيحية القائمة حاليا شأن إسلامي المتمثل بحزب الله. ورغم التناقض الصارخ بين هذين الهدفين، فإن ما يجمع الاتجاهين المذكورين هو العمل على إفقاد الدولة مشروعيتها الدستورية. كذلك حورت المعارضة مفهوم الميثاقية والشراكة الطائفية، واعتبرت أنه يمنح الحزب السياسي المهيمن في طائفته حق النقد على الدولة ومؤسساتها. وبناء على هذا المفهوم التحريفي للميثاق، اعتبر حزب الله وحركة أمل الحكومة ساقطة ميثاقيا ودستوريا بمجرد سحب وزرائهما من الحكومة. وتأسيسا على ذلك ذهب رئيس مجلس النيابي خطوة أبعد، فأقفل البرلمان وحصر مسؤولية الدستور بشخصه، مغيبا دور المجلس النيابي ودور المجلس الدستوري الذي كان قيد إعادة التشكيل عشية إقفال المجلس. وقد تولى نائب الرئيس السوري، هون يعني أهم موقف كان، وقد تولى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الذي اعتبر في 12 كانون الأول 2007 أن، وهذا الكلام للوزير الشرع، لدى سوريا اليوم قوة حقيقية على الأرض في لبنان. شرح مفهوم الديمقراطية في لبنان، فرأى أن للبنان خصوصيته، فأي حكومة حتى تنجح في لبنان، كلام للوزير الشرع، يجب أن تستند إلى وفاق وتوافق وطنين، وهذه الحالة تخالف مبدأ الديمقراطية الذي يقول بحكم 50+1 مع تجاهل المعارضة في 10 كانون الثاني 2007. لم يشرح الشرع لماذا لم تأخذ سوريا التي حكمت من العام 90 وحتى العام 2005 هذا المفهوم لعين الاعتبار. لماذا أبعدت المعارضة عن السلطة طيلة هذه الفترة؟ ليش ما كان في حرص على مشاركة قصة اللبنانيين خلال هذه الفترة؟ ولماذا فرضت رئيسين للجمهورية من خارج التوافق؟ ولماذا مددت لهما خلافا للدستور؟ ولماذا أخيرا فرضت على لبنان قوانين انتخابية منافية لأبسط قواعد الديمقراطية؟ وضعت المعارضة قرار النظام السوري عدم إجراء انتخابات رئاسية موضع التنفيذ بربطها انتخاب الرئيس الجديد بتأمين نصاب الثلثين في المجلس النيابي وتهديد الأكثرية بشر المستطير في حال قررت الانتخاب بالأكثرية المطلقة. بررت المعارضة مسألة النصاب بالاعتماد على العرف. طبعا في عرف في لبنان، وهذا العرف علينا أنه كلنا نحترمه، ولكن العرف منه نص جملة وبجملة كاملة، دون الأخذ بالاعتبار أن العرف ذاته يفرض على النواب الحضور وعدم تهرب من مسؤولياتهم الدستورية وعدم تهريب النصاب، إضافة إلى أنه لا يوجد دستور في العالم يجيز لفريق أكثر كان أم أقلوي أن يعطل قيام مؤسسات الدولة. حاول الرئيس بري تلطيف موقف المعارضة بطرحه فكرة اتفاق على رئيس توافقي، معادلة جديدة طرحها الرئيس بري، اعطونا اسم الرئيس نعطيكم النصاب. هذه كانت المبادرة للرئيس بري، اذا بطرحه فكرة الاتفاق على رئيس توافقي مقابل تأمين النصاب. لكن عندما تحركت فرنسا لترجمة فكرة رئيس مجلس النواب وطلبت من البشرك الماروني تسهيل الامر ووضع لائحة بالمرشحين، تبدل موقف المعارضة وأفشلت المسعى الفرنسي. ولا يبدو وللأسف أن مصير المبادرة التي أطلقها وزراء الخارجية العرب بتسمية قائد الجيش لرئيس الجمهورية فورا ب5 كانون الثاني 2008 سيكون أفضل من سابقاتها. طبعا حتى يستكمل عملية أطباق على الدولة اللبنانية وانهيارها كان في جزء من الاقتصاد بشكل مركب. إن نجاح تفكيك الدولة اللبنانية يحتاج إلى ضرب الاقتصاد الوطني، وهذا ما تعمل عليه سوريا والقوى التابعة لها. فقبل اندلاع حرب تموز 2006 وغداة تشكيل أول حكومة استقلالية، حقق اقتصاد لبنان معدلات نمو فاقت التوقعات، حيث بلغ حجم النمو في الناتج المحلي 9% في النصف الأول من 2006. هذه النسبة ولا مرة شهدها لبنان. لكن الأمور تبدلت مع حرب تموز والخسائر الفادحة التي مني بها الاقتصاد اللبناني، والتي قدرت ب 8.4 مليار دولار. إلا أن هذا الرقم لا يعكس وحده حقيقة الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد، إذ أن على لبنان إعادة بناء أيضا ما تهدم. إذا بتسمحوا بس شباب، إعادة بناء ما تهدم. إضافة إلى ذلك، فإن الخسارة الأكبر وغير القابلة للتعويض تتجسد في هجرة نحو 220 ألف شاب وشابة من ذوي الكفاءات العالية، يشكلون وحدهم نحو 20% من إجمالي قوة العمل في لبنان، وأكثر من 50% من قوة العمل الشبابية، أي ما دون 35 سنة. كذلك ألحق اعتصام قوة 8 أدار في وسط بيروت، وهو اعتصام أمر به النظام السوري لغايات ليست فقط سياسية بل أيضا اقتصادية، وهو تحويل التوصيفات العربية الناجمة عن الفورة النفطية من لبنان باتجاه سوريا. وسط بيروت مقفل ومثل الأرض بالشامل يغلق، خسائر فادحة، وأدى إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات العاملة هناك وتسريح ما لا يقل عن 10,000 عامل، إضافة إلى توقف حركة الاستثمارات في هذه المنطقة التي تشكل القلب الاقتصادي النابض للعاصمة بيروت، والتي كان مقدرا لها أن تصل إلى حدود 4 أو 6 مليار دولار نتيجة الفورة النفطية في دول الخليج. إلى ذلك ينبغي إضافة خسائر الفرص الضائعة لعام 2007، وهي تبلغ على أقل تقدير 6% من النمو، أي 1.5 مليار دولار. نحن نطالب ونتمنى من الدول الصديقة التي تشارك والتي لم تشارك، التي تشارك على مستوى الرؤساء والتي تشارك بتمثيل أدنى، على كل هذه الدول الصديقة التي تشارك ولن تشارك، المطلوب من الدول العربية الصديقة والداعمة للبنان والحريصة على أمنه واستقراره ودوره كنموذج في المنطقة، ممارسة أقصى الضغوط على النظام السوري بغية وضع حد لأطماعه المزمنة في لبنان ولمحاولاته المتمادية والمستمرة إعادة زمن الهيمنة والوصاية وعرقلة مشروع الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار واستمرار الاغتيالات السياسية، وذلك من خلال إقرار سوريا الواضح والصريح بنهائية الكيان اللبناني وترسيم الحدود اللبنانية السورية وإقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفرات ترجمة لمقررات الحوار الوطني والاتفاق الطائف الذي رفضت سوريا طوال فترة هيمنتها على لبنان تطبيقه. أي حل للعلاقات اللبنانية السورية يجب أن يأخذ في الاعتبار المصلحة اللبنانية، وأي تنظيم للعلاقات مع سوريا يتوقف على اعترافها الواضح باستقلال لبنان وإقامة العلاقات الدبلوماسية، والأساس في هذا الموقف هو 1. الكف عن التعامل مع لبنان وكأنه مجرد إقليم جرى سلخه عن الوطن الأم في زمن الاستعمار، أو كمجرد ساحة لتصفية الحسابات وعقد الصفقات، وذلك عبر اعتراف الدولة السورية الواضح والصريح والنهائي بالدولة اللبنانية كدولة مستقلة. ما في بلد عربي ما عنده علاقات دبلوماسية مع بلد عربي آخر، ما في بلد عربي منه مرسم حدوده مع بلد عربي آخر أو عم تترسم الحدود اليوم إلا لبنان وسوريا. الكف عن إنكار خصوصية الشعب اللبناني، هذا مش شعب لبناني، عن اعتباره هو والشعب السوري شعب واحد في دولتين، فيما يترتب على هذه النظرة من حق مزعوم ومختلف في التدخل في شؤون لبنان الداخلية وصولا إلى إلغاء الدولة اللبنانية، ومن تمييز لا مبرر له بين الشعبين اللبناني والسوري من جهة وباقي الشعوب العربية من جهة أخرى. أو نحن شعب عربي واحد، أو مش نحن وسوريا شعب والعرب شعب. إقرار الدولة السورية بأن شرعية الكيان اللبناني تساوي شرعية كل الكيانات العربية بما فيها الكيان السوري. وأخيرا، إن إصرار النظام السوري على إفراغ موقع الرئاسة في لبنان أمر ذو دلالات سياسية خطيرة جدا. إنما الأخطر، ونقوله ليس فقط من موقعنا المسيحي، نقوله من موقع كل 14 أدار، إنما الأخطر من ذلك هو انعكاس غياب رئيس الدولة العربي المسيحي الوحيد في مسألة الحوار الإسلامي المسيحي في الشرق. هذا الغياب الذي يحصل للمرة الأولى في تاريخ الأمم العربية هو رسالة سورية مفخخة لقضية العيش المشترك في لبنان والعالم العربي والإسلامي، ويساهم في إبراز العالم العربي والإسلامي وكأنه لا يريد أن يكون هناك رئيس جمهورية لبنان، وهذا خطأ. العالم العربي والإسلامي وكل اللبنانيين يريدون انتخاب رئيس جمهورية للبنان. شكرا.